يا رب السماوات أنا المسيفين في مجموع حالاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، ما يجعل العبد يسير إلى الرب سبحانه وتعالى بلا تعثر؟ المحبة. فكلما عظمت محبة الله عز وجل في قلب العبد، كلما انطلق وسارع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نرى أن أشد العباد مسارعة لرب العباد هم الأنبياء. موسى عليه السلام لما انطلق ومعه أسباط بني إسرائيل، حتى إذا وصلوا إلى الميقات، أي قرب الميقات للقاء الله عز وجل، أسرع موسى عليه السلام لما في قلبه من عظيم المحبة والشوق، حتى غلب على من معه فأسرع وترك من خلفه. فلما وصل قال له ربه تبارك وتعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. الحب إذا اجتمع في قلب العبد للرب سبحانه وتعالى فلا تسل عن حاله ومآله، وهذه المحبة لا تكون إلا بجهد من العبد، إذ موطن وموضع هذه المحبة القلب. فكلما جد العبد في أخذ الأسباب التي تهيج فيه هذه المحبة، كلما سمت وعلت وارتفعت. فكلما تأمل العبد لنعم الله عز وجل التي لا تعد ولا تحصى، وكلما استحضر هذه النعم، كلما هيجت في قلبه محبة الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وآتاكم من كل ما سألتموه. كل الخلق يجتمعون في صوت واحد، في مكان واحد، بمختلف اللغات، في جميع الطلبات، وربنا عز وجل يجيب: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أغمس في البحر. رب كريم، جواد، واسع العطاء، عظيم المن على خلقه وعباده. ولكن ألف النعم يجعل العبد ينسى هذا المنعم ويتعلق بالأسباب. موسى عليه السلام لما انطلق وعظم الشوق في قلبه حينما سأله ربه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. ولذلك كلما عظم في قلبك محبة الله عز وجل، كلما عظم سيرك إليه وكنت في المقدمة، وكلما قلت المحبة كلما تكعكعت وتأخرت وتراجعت عن سيرك إلى الله عز وجل. والمحب كلما علم قدر من أحب كلما عظمت المتابعة. ولذلك المحب لا يخالف من أحب قط. كلما عظمت المحبة كلما عظم الاتباع وكلما عظم السير. كيف وأن هذا المحبوب هو الله، هو الرب، هو المنعم، هو الذي أسبغ نعمه على عباده ظاهرة وباطنة. هذه المحبة إن وقرت في قلب العبد فلا تسأل عن حاله من رضا، من سير، من انطلاق، من عدم تعثر في هذه الحياة. لا يهنأ هذا العبد بهذه المحبة إلا إذا حط برحله في الجنة. حال المحب دائما يرقب ويرمق ما الذي يقربه لمن أحب. ومن نعم الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى إن رأى من عبده الصدق في هذه المحبة يحبه. وفي الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يتقرب إلى الله عز وجل بجمل القربات وبجميع الطاعات الصغير والكبير. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إن عظمت محبة الرب في قلب العبد انطلق وسار إلى الله عز وجل، فهو في كلاءة الله سبحانه وتعالى وفي عنايته وفي رعايته قد ضمن الله عز وجل أمر الدنيا لخلقه وعباده، ضمن لهم الأرزاق والآجال، وتكفل بكل أمر الدنيا الصغير والكبير، وطلب من خلقه جميعا أمرا واحدا. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فيا عبد الله، ضمن الله عز وجل لك الرزق، فما الذي يشغلك؟ ما الذي يعطلك؟ ما الذي يحيل بينك وبين السير إليه سبحانه وتعالى؟ أرزاق قد ضمنت. قال سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وروى أبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أي أن الله عز وجل ضمن لك الرزق وحدد لك الأجل، ولا بد أن تستوفي هذا كله، فلا تنشغل بما ضمن لك، ولكن انشغل بما أمرك الله عز وجل به. ثم لو تأملنا هذه الأوامر التي كلفنا الله سبحانه وتعالى، نعم هي ثقيلة، كما قال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، حمل هذا الإنسان الضعيف جميع أوامر الله عز وجل وما كلفه الله تبارك وتعالى به على ظلمه وجهله، إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم لا يعرف العدل الأصل فيه، جهول ليس عنده علم، فلما عرف أمر الله عز وجل وتعلق بالله سبحانه وتعالى صار عنده عدل، صار عنده عدل، ولما تعلم مما علمه الله عز وجل انتفى عنه الجهل. فأيها الأحباب، ربنا تبارك وتعالى دلنا على الطريق إليه. في كل صلاة نقرأ قول الله عز وجل في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. يا له من إله رحيم، رحيم ودود، رؤوف بعباده، يقول لهم اعبدوني وتقربوا إلي، ثم يعينهم على هذا. فإذا طلب العبد من الله عز وجل المعونة أعانه مالك الملك. ولذلك يجب على العبد أن يعرف أمر ما خلق له. لما خلقنا؟ لنأكل، لنشرب، لنتلذذ، لنتمتع بهذه الحياة؟ الجواب لا، أنت خلقت لأمر عظيم، خلقت لجنة عرضها السماوات والأرض. أيها الحبيب، اعلم أن الآخرة ليس ثم إلا جنة أو نار، فمن أخطأته الجنة دخل النار، خطب عظيم لا بد للعبد أن يوقف قلبه أمامه. في حديث أبي سعيد يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول رب العزة تبارك وتعالى لآدم يوم القيامة: يا آدم، فيقول آدم عليه السلام: لبيك ربي وسعديك. فيقول ربنا عز وجل: يا آدم، فيقول لبيك ربي وسعديك، فيقول له ربنا تبارك وتعالى أخرج بعث النار. فيقول آدم عليه السلام وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. تخيل، تخيل هذا الجمع، تخيل هذا الرقم، هذا العدد، من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. ولذلك كما في قول ربنا عز وجل وقليل من عبادي الشكور، قليل من الخلق من أوقف قلبه على نعم الله عز وجل، قليل من الخلق من علم أن له رب وأن الله عز وجل أمره وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبه، بل سيحاسبه على مثاقيل الذر. فأين قلبك من سيرك إلى الله عز وجل؟ كم من أقوام في غفلات بعد غفلات، كم من أقوام أغلقوا جميع أبواب الطاعات ثم انشغلوا بهذه الحياة، انشغلوا بما ضمن لهم، فترى الذي يفرحهم الدنيا والذي يحزنهم الدنيا. والله الذي لا إله غيره مشهد كلما تخيلته وكلما تأملته رأيت فيه العجب العجاب، مشهد لرجل أسبغ الله عليه النعم، ساق الله له من صنوف الأموال وصنوف النعم في هذه الحياة، ثم تراه لا يقيم لله أمرا، لا يعرف الله ولا يعرف الطريق إلى الله عز وجل. ترى، ترى أهذا المشهد أعظم عندك أم مشهد هذا الذي أصابه حريق ويجلس في مستشفى الحريق قد اشتعلت النار في بدنه كله؟ والله أقول في نفسي أن مشهد من أسبغ الله عليه النعم وما شكر أعظم وأشد، هذا الذي يجب أن يرحم، هذا الذي يجب أن يذكر وأن يعلم أن الدنيا فانية وأن الدنيا ستولي وسترحل ولا يبقى له إلا ما قرب. أخرج بعث النار من كل 1999. ربنا عز وجل رحيم بخلقه، رحيم بعباده، ساق لهم وبين لهم الطريق بالتفصيل. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما فخط خطا مستقيما، ثم جعل على جنبتي الخط خطوطا عراض، ثم قرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأشار إلى الخط المستقيم وهو أقصر وأقرب الطرق إلى النهاية، ثم أشار إلى الخطوط العراض، قال عز وجل الخط الأوسط وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. وفي رواية هذا صراط الله المستقيم، وهذه الطرق أشار عليها هذه الطرق ما من طريق إلا وعليه شيطان يدعو إليه. تخيل حالك وأنت في ميدان عام، فإذا بك في هذا الميدان قيل لك إنها طرق كثيرة فيها شعاب وأودية، وليس ثم في هذه الطرق إلا طريق واحد فيه النجاة وباقي الطرق فيها الهلكة. أستحلفك بالله لو قيل لك هذا وأنت في الدنيا أتمضي مضي عشواء وتسير بلا روية وبلا تريث؟ الجواب لا، لا بد أن تتحرى في مكانك. أي الطرق الذي فيه النجاة؟ أي الطرق الذي يوصل إلى النهاية بلا مشقة؟ ليس إلا طريق الله عز وجل. روى أبو داود عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال افترقت اليهود والنصارى على 72 ملة، وستفترق هذه الأمة على 73 ملة، واحدة في الجنة والباقي في النار. إن هذا مما يهيج القلوب بالوقوف والتحري والسؤال عن سبيل النجاة وعن الطريق الذي يوصلك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. روى الإمام أحمد أيضا عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى هذه الأبواب ستور مرخاة، وداع على باب الصراط يقول: أي عباد الله ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، أي لا تنحرف، كن في وسط الصراط وامضي من البداية إلى النهاية. داع على باب الصراط يقول: أي عباد الله ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع من فوق إذا رأى عبدا يريد أن يفتح بابا من هذه الأبواب يقول له: ويحك لا تفتح، فإنك إن فتحته تلج. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحال، قال: أما الصراط فهو الإسلام، هو الدين الذي اختاره الله عز وجل لك، هو السبيل الذي به تصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، غلقت الجنة لا يدخلها إلا عبد مسلم. ولذلك يجب على العبد أن يعلم أن الله تبارك وتعالى رحيم، أن الله عز وجل كريم بخلقه وعباده، رحيم بهدايتهم وتبصير أمرهم لطرق النجاة. داع على باب الصراط يقول: أي عباد الله ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا، وداع من فوق، هذا هو واعظ الله في قلب كل مسلم، هذا الذي في قلبك حينما تكون على الفطرة، حينما تستقيم نفسك على أمر الله عز وجل، كلما همت نفسك بمعصية إذ بهذه النفس نفس أمارة ونفس لوامة، تأتي اللوامة فتزجرك وتبصرك بالطريق. هذا الحديث حديث عظيم القدر لمن عقله ولمن فهمه. الإسلام هو أيسر الطرق وأسهل الطرق لدخول الجنة، الإسلام هو أيسر الطرق لعلاج هذه النفس وأطرها على طاعة الله عز وجل، فلن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فهذا الصراط هو الإسلام. ثم من نعم الله عز وجل على العباد وعلى الخلق أن جعل أسوارا عالية في هذا الطريق، هناك حلال هناك حرام، هناك حدود حدها الله عز وجل لخلقه وعباده، ليس الأمر هكذا بالاختيار. في حديث النعمان بن بشير الذي رواه البخاري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، أسوار عليها حدود معروفة، إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، أمور بين هذا وذاك، فمن اتقى الشبهات لا يلتفت إلى هذا المختلط فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من ولج وسار وانتقل بلا تريث وسقط فيما لم يحسن ربما أدى به إلى الهلكة. فعند ذلك الحلال بين واضح والحرام بين واضح، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات من لم يميز يقف ليعلم ما هو أمر الله عز وجل في هذا. كان سفيان الثوري يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، أي بقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأمر ورد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فافعل حتى تكون واضح السير سليم المرور العبور من هذا الطريق، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات أي تجرأ على ما لم يعلم وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمار الذي يأتي للجوار فيريد أن يسير على حافة طريقه وعلى حافة مزرعته، لا بد أن يدخل على مزرعة الجار، يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأيها الحبيب، قلبك حركه لربك، واعلم أن سيرك إلى الله عز وجل يحتاج منك إلى إفاقة. الطريق واضح، ثم أسوار عالية تحيل بينك وبين الاختراق، بينك وبين الخروج عن الطريق، ولكن لو كان الأمر على الإطلاق لدخل الجميع الجنة، ولكن الله عز وجل جعل الدنيا دار بلاء، جعل الدنيا دار اختبار، جعل هذه الحياة فيها فريق، فريق مؤمن وفريق كافر، فريق بر وفريق فاجر. ولذلك سيرك إلى الله عز وجل لابد أن يكون بتؤدح. افتح باب لربك ولا تغلق الأبواب، عسى أن تفتح لك باقي الأبواب. فاصل ثم نعود إن شاء الله.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي.
صفا، جدد حياتك.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.
جدد حياتك.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة،
أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه.
صفا جدد حياتك.
أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا بأن الطريق هو الإسلام، وأن هذه الأسوار العالية هي حدود الله عز وجل، وهذه الأبواب التي السطور هي محارم الله تبارك وتعالى. وهذا من عظيم نعم الله بخلقه وعباده، أن الله بصرهم بالطريق وحدد لهم البداية ثم النهاية، أن من سار في هذا الطريق وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا انطلق العبد بقلب خالص إلى الله عز وجل بلا التفات، وما جعل له إلا هما واحدا أن يدخل الجنة، الدنيا دار مشغلة، دار من لا دار له، ضمن الله أرزاق العباد وكفلها لهم، فما على العبد إلا أن ينطلق ويسير إلى الله عز وجل بما كلفه به. أنت مكلف، مكلف بطاعات وقربات، فإذا سرت في هذا الطريق حفظك الله بأسوار عالية حتى لا تضل ولا تحيد عن الطريق. ولكن لو كان هذا الأمر بمجموعه وبجملته لدخل الخلق جميعا الجنة، فابتلاهم الله عز وجل بهذه الأبواب، هذه الفتن، زينة الدنيا تعرض لقلوب العباد تتزين لهم فتشغلهم وتدفعهم وتسحبهم كي ينظروا لهذه الأبواب. ومن نعم الله عز وجل أيضا أن جعل على هذه الأبواب ستورا مرخاة، لا ينظر، إذا نظر العبد إليه من بعد لا يرى شيئا، لا يرى إلا من اقترب ودنا ثم فتح الستر ونظر، فإذا نظر قل أن يرجع. ولذلك المعصية شرخ عظيم في جدار المحبة، بل أي مخالفة، المخالفة شرخ في جدار الحب. من أحب الله عز وجل لا يخالف أبدا، المحب يسير إلى الله عز وجل بكلياته، بل يقرب إلى الله تبارك وتعالى جميع محابه إن كان صادقا في المحبة. أتدري أيها الحبيب ما الذي جعله الله عز وجل ثمنا لجنته، ثمنا للجنة؟ ربنا تبارك وتعالى جعل هذه الجنة هي دار قرارك، وما رضي منك ثمنا إلا النفس فما دونها. فإن كنت صادق المحبة فانطلق وقرب النفس فما دون النفس لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. سعرها ثمين، ولكن زهد فيها الخلق. لماذا؟ لما رأوا ونظروا لحال غفلة الكثير، فلما رأى أهل الغفلة الأنس من الغافلين معهم انشغلوا عن الجنة. أيها الأحباب، إن المخالفة شرخ في جدار المحبة، ولذلك يجب على العبد أن ينظر في أدنى أنواع المخالفات، لا يقول هذه صغيرة. انظر في حق من؟ روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، أي ما تحتقره من ذنب بسيط، من ذنب تافه، من صغيرة ما، إياكم ومحقرات الذنوب. كمثل قوم نزلوا بأرض فلاح، بأرض فضاء، فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا خبزتهم. وإن صغائر الذنوب متى اجتمعت على العبد أهلكته. المحب لا يقع في مخالفة لمن أحب قط. هيج قلبك بنعم الله عز وجل، هيج قلبك بما أعطاك ربك وحباك. في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه، وفيه يقول رب العزة تبارك وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رب كريم جواد، لا يظلمك مثقال ذرة. جعل الحسنة بعشر أمثالها، قرب تقدم، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فإن تاب العبد محيت. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، أعظم الظلم أن تظلم نفسك، أن تظلم نفسك بالمخالفات، بالعصيان، بالذنب بعد الذنب، وأنت تعلم أنك ستلقى الله عز وجل ما من عبد إلا ويكلمه الله تبارك وتعالى يوم القيامة ليس بينه وبين ترجمان. كيف موضعك ومكانك حينما تساءل عن الصغير والحقير والفتيل والنقير والقطمير؟ تسأل عن كل شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إياكم ومحقرات الذنوب. كمثل قوم، أنت تقول هذا بسيط، تذنب الآن ثم بعد ساعة ثم بعد ساعة، صغير قليل. كمثل قوم نزلوا بأرض فلا، نزلوا بصحراء بعد طول سفر، فأرادوا طعاما، فذهب كل ينظر إلى حطب، فما وجد كل إلا حطبه، إلا عودا كأنه تقال العود. فلما جاءوا جميعا بعيدانهم جمعوا ما أنضجوا خبزتهم. كذلك الذنوب، متى استهان بها العبد وأحس أنها قليلة تكاثرت وتعاظمت عليه حتى تهلكه. المحب يسير إلى الله عز وجل وينطلق إلى الله تبارك وتعالى بلا تعثر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
الشيخ. السلام عليكم. هلا الشيخ.
تفضل.
الإنسان يتعامل بالربا،
نعم،
هل الإنسان يأكل عنده؟
هو الآن كثرت. جزاك الله خيرا. في سؤال آخر؟
لا، بارك الله فيك.
جزاكم الله خيرا. الآن يعني كثرت الفتن والمعاصي والمخالفات، ومن ثم وجب علينا أن ننبه وأن نذكر. فإن كان ذهابك إلى هذا الذي يأكل بالربا لتقريب قلبه إليك ونصحه وتذكيره جاز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عند يهودية ليأكل ومعه جملة من الأصحاب. هذا من باب تأليف القلوب لدعوة هؤلاء. أما إن كان هناك ليس جدوى هناك من دعوته أو من استقطابه لترك الربا فتركه أولى، ولابد أن تتجنب هذه الأشياء مع النصح المستمر والله أعلم. نعود إلى موضوعنا. فالمخالفة شرخ في جدار المحبة. كل منا ينظر إلى حاله، كيف أنت عند أمر الله عز وجل؟ علامة المحبة أن تكون مقبل، أن تكون مقدم على محاب الله عز وجل بلا تردد، فإن المحب يسابق. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في المسجد، والحديث رواه مسلم، فدخل عليه جماعة مجتاب النمار، أي ممزقوا أو ممزقي الثياب والعباءات، مجتاب النمار عامتهم من مضر أو كلهم من مضر، ويظهر عليهم أثر البؤس والفقر. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه وكأنه تألم لحالهم، فقام ووعظ وذكر بالله عز وجل وحث وحض على الصدقة. فقام رجل من القوم، انظروا لحال هذا، سابق وسارع، فخرج وجاء بصرة فيها مال وضعها في المسجد، فتسابق من في المسجد لإتيان الثياب والطعام لهؤلاء القوم الذين كان حالهم كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الرجل قال هذا الحديث الجميل: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. سارع وسابق لربك عز وجل، قف إن أردت أن تنظر في حالك، أين أنت عند أمر الله عز وجل؟ هناك تلكؤ، هناك تكعكع، هناك تأخر، ما زالت المحبة عندك ناقصة. كلما عظمت المحبة كلما عظم الاتباع وعظم السير بلا تكعكع وبلا تأثر. روى النسائي وأحمد بسند جيد عن سبرة بن الفاكهة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، ما من طريق إلا وعليه شيطان، يجلس هذا الشيطان يصد العباد عن رب العباد. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ انظر لهذا الموقف، كيف يدعو الشيطان هذا العبد ويقول له كيف تخالف العادات؟ فإن آفة الأمم وآفة الشعوب الذي حادت عن الحق وعن طريق الله عز وجل ألف العادة، أنهم جميعا قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أما المحب فلا، المحب لا بد أن يسعى في محاب من أحب، أعني محاب الله عز وجل. حتى النفس إن طاوعتك وأخذتك وردتك إلى المعصية قل لا، فإن محبة الله عز وجل إن علت وسمت في قلبك لا يخطر على بالك أن تخالف من أحببت، لا يخطر على بالك أن تأتي بأدنى أدنى مخالفة وأنت تعلم أن هذا يغضب الرب سبحانه وتعالى. إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام في أول الطريق أو الالتزام. الآن كما مثلا شخص مسلم لا يصلي ولا يصوم ولا يؤدي من الطاعات، ولكن أراد أن يلتزم، أراد أن يعود إلى الطريق، أراد أن يقترب من الله عز وجل، جاءه الشيطان: تخالف قومك، تخالف من معك من الشلة وغيرها، تخالف ما أنت فيه من عادات وغيره، ولكنه إن أحب الله عز وجل أصر على الاستمرار. قال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ فعصاه فأسلم. ثم المرحلة التالية الهجرة، فقعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ فإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول،
تريد أن تفارق أهلك ووطنك ومن معك ومن تربيت بينهم وتنتقل إلى أرض الغربة؟ نعم، الهجرة من أرض الكفر لأرض الإسلام، بل أيضا من أرض المعصية لأرض الطاعة، بل يجب على المسلم أن يهجر السوء بكلياته. فلما أراد أن يهجر يأتي الشيطان ليثبطه عن الطريق، أتهاجر وتذر أرضك وسماك، المكان الذي عشت بينه وتربيت فيه؟ فإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، الفرس المربوط المقيد في آخيته. هنا علت المحبة وعلم أن الله يحب منه هذا وأن المخالفة هنا مهلكة، فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد أي في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. قال: أتجاهد؟ إنما الجهاد بذل النفس والمال، أن تضيع نفسك هدرا وأن تبذل مالك. فعصاه فجاهد. ثم بعد ذلك لما فعل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. لما سمت نفسه بمحبة الله عز وجل في أي الحالات بمجرد الأمنية، عندها يعطيه الله عز وجل أعلى الدرجات. أيها الأحباب، لو تأملنا إلى حال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أدنى المخالفات، روى البخاري ومسلم عن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلكا، كاد الخيران أن يهلكا، أبا بكر وعمر. كيف هذا؟ جاء رجلان فاختلف أبو بكر وعمر فيهما، قال أشار أبو بكر أو أشار عمر بعيينة بن حصن وأشار أبو بكر بالآخر، فعلت أصواتهما في المسجد. عندها نزلت الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. هنا كانت مع النفس وقفة، ما تكلم الصديق في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن له. أما عمر رضي الله عنه فكان لا يتكلم إلا كأخ السرار صاحب السر، حتى يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارفع صوتك يا عمر حتى أسمع. المحب لا يخالف من أحب، من أحب الله عز وجل وصدق في محاب الله تبارك وتعالى كيف حاله؟ أتدري حال المحب؟ هو في الدنيا في قلق، يتربص بنفسه، يرمق هذه النفس وينظر فيها كيف يرضي الرب، حتى النوم حتى الهجعة لا يستريح فيها. قال عز وجل عن حال هؤلاء: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. النوم الذي يدعو للراحة للرقاد، لا يشعرون بلذة، يرمقون يرقبون حال النفس مع الله عز وجل، إذ بهم ينتظرون الاستئناس بالمحبوب. فمن ثم انطلقوا في سيرهم إلى الله عز وجل، وكان هذا حالهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. دعاء الذلة، دعاء خوف، دعاء رجاء. فعند ذلك ربنا عز وجل ادخر لهم معالي الأمور، فلا تعلم نفس، أي نفس، ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. بما كان في قلوبهم وقر في هذا القلب من محبة الله عز وجل، وبما انطلقت الجوارح من ترجمة لما في القلب. أيها الأحباب، جوارحك هي ترجمان قلبك، هي التي تترجم لهذا القلب. لا تظن أنك حال غفلتك، حال لهوك، حال لعبك، ثم تدعي أن القلب سليم، أن القلب محب. لا، ثم لا، إياك أن تغرك الأماني. يقول الحسن البصري: إن قوما غرتهم الأماني، قالوا نحسن الظن بالله، ولو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. نعم، القلب موضع نظر الرب. قال عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولكن لابد أن يظهر الأثر على الجوارح، العينان لا تخالفان أمر الله عز وجل، إذ بالعبد يعلم أن هذه نعمة، وأنها نعمة من الله عز وجل، ما خلقها الله لك إلا لتقربك منه. فالمحب لا يخالف بالنظر إلى الحرام قط، حتى ولو كان بخائنة الأعين. المحب يعلم أن السمع نعمة من الله عز وجل، وأن المحب لا يخالف فلا يسمع الحرام، بل ما هو قريب من الحرام، لأن هذه نعمة. ويعلم في نفسه ويقول: أبنعم الله عز وجل أعصي الله، بئس العبد أنا. الكلام، اللسان نعمة من الله عز وجل، عندها يقف العبد أمام هذه النعمة ويعلم أن الله عز وجل ما خلق له الكلام إلا ليعبر به عن الله، فيدل العباد على رب العباد. فإذا بغالب العباد استعملوا هذه النعمة في غير ما أراد الله لهم. يقول العبد: بنعمة الله أعصي الله، بئس العبد أنا. ولذلك ترى المحب لا يسمع إلا الحلال، ولا يرى إلا الحلال، ولا يتكلم إلا بما أراد الله عز وجل. فترى في جملة حالاته دلالات وعلامات على صدق محبته لله عز وجل. أيها الأحباب، ربما العبد يقع في بعض الهنات، في بعض الذنوب، في بعض المعاصي، فإن الشيطان له مع العبد جولات وله مع العبد صولة. نعم، احفظ هذا جيدا، بين العمل أي عمل وبين القلب مسافات قد تطول وتقصر. على هذه المسافات قطاع طرق يحيلون بين وصول العمل إلى القلب. ربما تصلي ولكن ما صليت صلاة وصلت إلى قلبك، ما تفعل القلب مع الجوارح. لماذا؟ لأن القلب غافل، لأن القلب له. نعم، صليت كما يصلي الناس، صمت كما يصوم الناس، ربما قرأت القرآن كما يقرأ الناس، لا ثم لا، لابد أن يتحرك القلب من لذة الحب لله عز وجل، فلا يكون في قلبك إلا هو، لا ترى في قلبك إلا محاب الله عز وجل بلا تفكير. جوارحك تنطلق إلى جميع محاب الله عز وجل. ربما يصلي الرجلان، هذا رجل وهذا آخر، في مسجد واحد خلف إمام واحد، في صلاة واحدة، وبين صلاتهما كما بين السماء والأرض. لماذا؟ الصلاة واحدة والإمام واحد، هو القارئ، والمسجد واحد. نعم، لما في القلب. الأول على بقلبه، فليس فيه إلا حب الله عز وجل، عظم فيه وله هذه العبادة فصار في أعلى الدرجات. أما الآخر مشغول، جاء من المتجر، جاء من المصنع، جاء من العمل، دخل الصلاة فكر في الصلاة في غير الله عز وجل وانشغل بالدنيا، فكما دخل خرج، ليس له من الصلاة إلا وضع الجثة في المسجد ثم ينصرف. المحب لا. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جملتهم حققوا محاب الله عز وجل وعدم المخالفة قط. إمام عادل، من فوق الإمام؟ لا شيء إلا ربه. فلما عظمت المحبة في قلب هذا الإمام لله عز وجل عدل، فليس في أمره إلا العدل. الثاني، شاب نشأ في طاعة الله عز وجل ليست له كبوة كباقي الشباب، قلبه مشاغله فيما يفكر، لا يفكر إلا فيما يرضي ربه، انطلق من البداية إلى النهاية لا يفكر إلا في الطاعات والقربات، لسانه ذاكر، عيناه تتأمل في ملكوت الله عز وجل، أذناه تسمع ما يقربه من الله عز وجل، بل جميع الجوارح تنطلق إلى الله تبارك وتعالى بلا تعثر. شاب نشأ في طاعة الله عز وجل. ثم بعد ذلك، رجل قلبه معلق بالمسجد منذ أن دخل إلى أن يعود. نعم، خرج من المسجد اضطرارا لأمر الدنيا، لطلب الحاجات، لأن الدنيا تحتاج إلى كد. أما الجنة فلا يجوع فيها الإنسان ولا يعرى، الدنيا تحتاج إلى بعض الكد، ولكن قلبه أين؟ قلبه معلق ببيت الله عز وجل، بالمسجد، منذ أن خرج إلى أن يعود. ما خرج إلا اضطرارا لطلب المعاش، ولكن أنس القلب مع الرب في بيت الله عز وجل. ثم رجل تصدق بصدقة، تخيل لحال هذا المحب، أخفاها، لا أن يقول فعلت وفعلت، أعطيت وأعطيت، أخفاها، فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ثم رجلان تحابا في الله، جمعهم فقط حب الله عز وجل، لا حظ للدنيا في هذا، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ثم هذا الرجل، رجل ذكر الله خاليا الحب، جعله يخلو بربه فيستأنس، إما ذكر نعمة فهيجت قلبه، وإما خاف ذنبا فهيج قلبه، فلما جلس هذا المجلس من خوف المخالفة فاضت عينه بدمعة، ورجل فاضت عيناه. المحب، المحب يعلم الطريق ويعلم كيف يسير إلى الله عز وجل، المحب لا يتعثر أبدا، المحب إن تعثرت قدماه يعلم أن له رب كريم جواد، عندها يسرع لرضا هذا الرب فيرتفع على محاب النفس، فلا يرى إلا محاب الله عز وجل. أيها الأحباب، فاصل ثم نعود. أقول قولي هذا وأستغفر لكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى رب السماوات أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده ياتي. أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي.